بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين، اللهم أمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله: وأما الميتة غير السمك والجراد والآدمي فهي نجسة، لأنه محرم الأكل من غير ضرر فكان نجسا كالدم. وأما السمك والجراد فهما طاهران، لأنه يحل أكلهما، ولو كانا نجسين لم يحل. وأما الآدمي ففيه قولان: أحدهما أنه نجس لأنه ميت لا يحل أكله فكان نجسا كسائر الميتات، والثاني أنه طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنجسوا موتاكم، فإن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، ولأنه لو كان نجسا لما غسل كسائر الميتات.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال إخوة الإسلام بباب بيان النجاسات، شو هي الأشياء النجسة والأشياء الطاهرة. لا شك بده يحكي على الأشياء ما هي النجسات، والباقي بيكون طاهر، لأن طاهر كثير، ما أقول يعد الطاهرات، بيعد النجسات. فتكلم المصنف أول شيء عن البول والغائط والمزي والودي والدم، وبينا نجاسة هذه الأشياء كلها. اليوم نتكلم عن ماذا؟ عن الميتة. ما هي الميتة؟ الميتة يعني الحيوان اللي يموت حتف أنفه، يعني مش أنه مثلا خروف يذبح، هذا ما يسمى ميتة، هذا يسمى حيوان مزكى، أي زكي بالذبح مزكى. أما إذا مثلا وقع عن الجبل ومات، أو ضربته السيارة ومات، هذا اسمه ميتة. فهذا الميت لا يجوز أكله، وبالتالي قالوا فهو نجس. قالوا هو ماذا؟ نجس. قال: وأما الميت غير السمك والجراد والآدمي فهي نجسة. هلا بنحكي عن السمك والجراد والآدمي، فهي نجسة لأنه محرم الأكل من غير ضرر فكان نجسا كالدم. قال دليل أنه نجس، دليل عقلي أنه لا يجوز أكله، فبالتالي كان نجس قياسا على الدم، اعتبروا الميتة نجسة قياسا على الدم. طيب هذه بالنسبة للميتات، إذا مثل ما ذكرت الخروف والمازي والبقرة وأي شيء. لكن قال: وأما السمك والجراد فهما طاهران. السمك والجراد، السمك معروف والجراد معروف، هما طاهران، يعني سواء كانوا ميتة ولا غير ميتة طاهران. كيف تكون السمكة ميتة؟ إذا وجد الصيد سمكة صيد نسميها صيد، هذا طاهر. أما إذا وجد السمكة طايفة على وش الماء ما معروف كلاش ماتت، هذه نسميها ميتة. فالسمك سواء كان مصطادا أم طافي على وجه الماء، يعني كان مزكى مثل ما بيقولوا، أو كان ميتة، فهو يجوز أكله وهو طاهر. السمك في جميع الأحوال يجوز أكله. يقول عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد. فالسمك يجوز أكله هيك ولا هيك، بأي حال يجوز أكل السمك. قال: وأما السمك والجراد فهما طاهران لأنه يحل أكلهما، ولو كانا نجسين لم يحل. إذا ذكر كل الحيوانات إذا ماتت حتف أنفها فهي نجسة إلا السمك والجراد. خلصنا من هالمسألتين. بقي مسألة الآدمي. شو الآدمي؟ يعني الإنسان نفسه، الآدمي نسبة إلى آدم. قل: وأما الآدمي ففيه قولان، أحدهما أنه نجس، المقصود الإنسان إذا مات هل تصبح جثته نجسة أم طاهرة؟ الشافعي له قولان، قول أنه نجس، والقول الثاني أنه طاهر، والراجح هو الثاني بلا شك. يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنجسوا موتاكم، فإن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. هذا الحديث اللي نسبه للنبي عليه الصلاة والسلام ضعيف بالنسبة للنبي، لكن هذا ثبت عن ابن عباس، رواه البخاري بصيغة الجزم، معلقا بصيغة الجزم. يقول: قال ابن عباس، يعني مدام البخاري ذكره بصيغة الجزم معناتها صحيح، فهذا القول منسوب إلى ابن عباس بإسناد صحيح. يقول: إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. ولكن هناك حديث صحيح في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول فيه؟ قال إن المؤمن لا ينجس، ورد رواه البخاري ومسلم، قال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس، يعني هذا سواء كان حيا ولا ميتا، عام يعني عام. فإذا المؤمن لا ينجس، فلو كان الإنسان ميت ولمسته ما معناته أنه صار نجس ولا غسل إيدك؟ لا. تقول لماذا نغسل الميت؟ إذن نغسله من باب التعبد، مثل ما أنت بتكون مثلا منك متوضي بتتوضى، ما معناته أنك نجس عن تتوضى لأنك نجس، أو إذا كنت جنبا تغتسل ما معناته أنك نجس، فالاغتسال عبادة، كذلك غسل الميت عبادة ما له علاقة بالنجاسة. واضح؟ وكما قلنا بأن الإنسان إذا كان حيا فهو طاهر، وإذا كان ميتا فهو طاهر، وهذه ليست خاصة بالمسلم، حتى الكافر فهو طاهر. تقول يقول تعالى إنما المشركون نجس، فالله حكم بنجاستهم. قال علماء دي هذه نجاسة معنوية، أي فكرهم نجس، عقيدتهم نجسة، أما إذا أنت سلمت عليه ما تنجس يدك، بدليل أن الله أباح نكاح أهل الكتاب. امرأة نصرانية يجوز تتزوجها، فلو كانت نجسة معناتها كلمة تسلم عليها بدك تقول تغسل إيدك. وأباح الله أكل طعامهم، طعامهم ما يلمسونه بأيديهم. فإذا النجاسة المراد بها ماذا؟ النجاسة المعنوية. طيب نقف هنا، إذا في أسئلة بس بالفصل هذا، حتى ما هذا نكمل باللي بعده إن شاء الله. يا بلال. هلا هو إذا طلع الويد رمى مثلا ديناميت، ايه هذا كله طاهر، قلنا السمك كيف ما بيموت طاهر، بس طبعا إذا كان ويد رمى هذا ما بيجوز، لأنه بيقتل السمك الصغير حرام ما بينتفع به، بس أنا ما عم نحكي على بيجوز ولا ما بيجوز، عم نحكي هذا السمك اللي بيطلع كله طاهر. لذلك الصحابة في إحدى الغزوات وجدوا حوت كبير على ساحل البحر ميت، فأكلوا منه، كان أمير السرية ومتى أبو عبيدة المجراح أكلوا منه يمكن شيء 18 يوم، دلوا عم يأكلوا منه حوت كبير ملقي على صوت الباب، ما عارفين كيف مات، بس ميت هذا يعتبر، ما هيك أكلوا منه. نعم
شيخ، إذا الغنمة أو المعزية تردت أو نطحت فماتت، هذه تعد ميتة، حتى شعرها يعد نجس، والله اللي يقطع منها ما يعد نجس من صوف؟
هلا ان العلماء على انها صارت نجسه، لكن اذا انت شلت الجلد ودبغته فدباغه يطهره.
نعم.
يقول صلى الله عليه وسلم ايما ايهاب دبغ فقد طهر، ايما ايهاب دبغ فقد طهر، يعني اذا انت شلت الجلد ودبغته صار طاهرا، اذا لم تدبغه فهو نجس، والشعر نجس واللحم نجس.
نعم.
هذا مذهب جماهير أهل العلم أنه صحيح. الميتة نجسة.
نعم.
بهالفصل إذا ما في شيء متي على الفصل اللي بعده. نعم. إيه فضل. نعم. علي الصوت، علي الصوت. إذا كان ضربت سيارة وصاحبة دبحة، إذا دبحة قبل ما تموت بتكون منا ميتة، بتكون مزكاة، بس إذا كانت مثل يقولوا مضروبة ضربة، يعني ضربة الموت، وإجا الدبح يعني مثل ما بيقولوا ما زاد شيء، يعني فهمت علي كيف؟ بدك تنتبه إنه إذا كانت البقرة مثلا دور ضربت سيارة أو الخروف وخلص الضربة بدها عم تموت، بس عم تبلعت بلعطت الموت، هون الذبح ما بقى يعني زكيها. أما إذا قال علماء فيها الساحيات مستقرة، بحيث لما بتذبح بتشعر هي أنها متقاوم يعني، أو بتعمل اختلاج بتضطرب بسبب الذبح، هون معناتها حياة مستقرة يجوز أكلها. تمام. في الفصل اللي بعده.
نعم. قال المصنف رحمه الله: وأما الخمرة فهي نجسة لقوله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، ولأنه يحرم تناوله من غير ضرر فكان نجسا كالدم. وأما النبيذ فهو نجس، لأنه شراب فيه شدة مطربة فكان نجسا كالخمر.
إخوة الإسلام، لأن احنا بدنا نفرق بين حكم النجاسة وحكم الحلال أو الحرام. الخمر حرام بالإجماع العلم، أما هل هو نجس؟ شو يعني نجس؟ يعني إذا أنت مثلا وقعت عليك شوية خمر على إيدك، هل صرت نسي بدك تغسلها بالماء ولا لا؟ فهنا ذكر أن الخمر نجسة واستدل بالآية الكريمة. طيب شو الآية أنها نجسة؟ قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. قال كلمة رجس تفهم منها النجاسة، فحكموا بنجاسة الخمر. لكن في علماء ردوا على هذا الدليل على الاستدلال. شو قالوا؟ طيب قالوا إذا كان حكمنا الخمر نجسة بالميسر الأمار، يعني طوبات الأمار أو الأنصاب الأصنام والأزلام، قالوا من نجسة؟ فلماذا حكمتم على الخمر أنها نجسة وما حكمتم على الميسر والأنصاب والأزلام بهذه الآية أنها نجسة؟ فالآية صراحة لا تدل على النجاسة، تدل على القذارة، أنه رجس يعني من عمل الشيطان، يعني شيء مستقذر ومستقبح. بس ما معناتها نجسة نسة يعني؟ لذلك مسألة نجاسة الخمر مختلف فيها عند أهل العلم، تحريم متفق عليه. عم نحكي الآن عن النجاسة، ما حد يخلط بين المسألتين. لذلك أنا بتمنى على الأخ أحمد يقرأ رأي الإمام النووي في المسألة. تفضل
الشرح.
نعم.
قال النووي رحمه الله: الخمر نجسة عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد وسائر العلماء، إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب وغيره عن ربيعة شيخ مالك وداود أنهما قالا هي طاهرة وإن كانت محرمة، كالسم الذي هو نبات وكالحشيش المسكر. ونقل الشيخ أبو حامد الإجماع على نجاستها، واحتج أصحابنا بالآية الكريمة، قالوا: ولا يضر قرن الميسر والأنصاب والأزلام بها مع أن هذه الأشياء طاهرة، لأن هذه الثلاثة خرجت بالإجماع، فبقيت الخمر على مقتضى الكلام. ولا يظهر من الآية دلالة ظاهرة، لأن الرجس عند أهل اللغة القذر.
هنا عفوا، هنا كلام النووي، انتبهوا ماذا يكون النووي؟ قال: ولا يظهر من الآية دلالة ظاهرة، يعني أن الخمر نجسة، لأن الرجس عند أهل اللغة القدر، ولا يلزم من ذلك النجس. كلمة رجس لا يعني نجس. قال: وكذا الأمر بالاجتناب لا يلزم منه النجس. فإذا الإمام النووي رحمة الله عليه كأنه يميل إلى أن الخمر ليست نجسة، نجسة مادية. الإمام النووي كما ذكرنا يميل إلا أن الخمر ليست نجسة، نجسة مادية، وهذا الراجح. ما في دليل يؤكد يعني أن الخمر نسي. طبعا ما بجو شرب شيء، بس إذا واحد وقعت على إيده شوية خمر ما معناته صار إيده نجسة. نعم، نقف عند هذا القدر بالشرح. الفصل اللي بعده إن شاء الله في أسئلة، بس بالنقطة هذه بالفصل هذا. نعم. ما دخل وضوء يا أخي سليم؟ فهموا علي، ما دخل وضوء؟ لو واحد مثلا يا أخي أنا متوضي الآن وإجا بول على إيدي، صار إيدي نسي، بغسل إيدي بس، الوضوء ما دخلوا؟ الوضوء ما دخلوا. الوضوء إذا خرج شيء من السبيلين تقضوا الوضوء، بس ما له علاقة الوضوء بالنجيسة أبدا. ويتعومت إيده نجيسة بيغسلها، طهرت خلصت، الوضوء ما دخلوا، بدل محافظ على وضوءه، الوضوء لا علاقة له. علي صوتي إذا أنا ما عم اسمعك، يبقى خذوا اسمعوا. هاي مسألة أخرى أخي، خلينا الآن فصلنا، ما نوسع إلا بالأسئلة العامة. هل يجوز التداوي بالخمر؟ هذه بعدين بنحكي فيها بالأسئلة العامة، هلا عم نحكي بس بالفصل. إذا عنده إشكال من هالنقطة بس، نفس الموضوع. طيب الفصل اللي بعده.
قال المصنف رحمه الله: وأما الخنزير فنجس.
لا، في الكلب. وين الكلب؟
ما رأى
خنزير قبل ولا الكلب قبل؟
نعم. قال: وأما الكلب فهو نجس، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى دار فأجاب، ودعي إلى دار فلم يجب، فقيل له في ذلك فقال: إن في دار فلان كلبا. فقيل له: وفي دار فلان هرة. فقال: الهرة ليست بنجسة. فدل على أن الكلب نجس.
هذا الحديث لم يتعرض له الإمام النووي، ما بين من خرجه، لأن هذا الحديث أخرجه الإمام البيهقي، وظاهر إسناده أنه حسن، ظاهر إسنادي أنه حسن. باختصار الكلب النجيس، في أدلة كثيرة على نجاسة الكلب، منها أنه إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب، لما أمر بالغسل معناتها نجاسة، لا يأمر الغسل إلا عن نجاسة، فالكلب نجس. شو يعني نجس الكلب؟ يعني إذا مثلا أنت لمست الكلب، جيت لمسته، إذا هو ناشف ما عليه عرق وإيدك ناشفة ولمسته ما عليك نجاسة، نجاسة لأن لا تنتقل إلا بالرطوبة، ناشف إيدك ناشف وهو ناشف ما صار ما طلع بيدك شيء، بس إذا إيدك مبلي لمي وحطيت إيدك عليه هون صارت إيدك نسي، لأنه هذه المي اتصلت بعرق الكلب فانتقلت النجاسة إلى المي اللي بإيدك، فبدك تغسل إيدك، يكفي مرة واحدة. أما إذا إيدك ناشفة والكلب هو عرقان ولمسته وشعرت برطوبة معناتها إيدك صارت نسي، بدك تغسلها، يكفي غسلها مرة واحدة حتى تطهر. تبتلي الحديث بيقول إذا ولغ الكلب في إناء أحد فليغسله 7 مرات، 7 مرات بس بموضوع الإناء، يعني إذا الكلب مثلا أنت حطيت صحن وإجا في مي أو حليب وإجا الكلب لعكه، فهذا الصحن بدك تغسله 7 مرات إحداهن بالتراب حتى يطهر. أما الإيد بكفي مرة واحدة، لأن الحديث ما تكلم عن النجاسة، عن الغسل بأي اتصال بالكلب، قال الولوغ، الولوغ يكون بلسانه، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، بغير الولوغ بكفي أنك تغسل إيدك مرة واحدة. نعم، هذه بالنسبة للكلب. أما لبسينة طبعا هي طاهرة. هلا طبعا مسألة نجاسة الكلب من مجمع عليها العلماء، الإمام مالك كان يرى أن الكلب طاهر، يستدل بالآية أنه الله تعالى أباح الصيد بالكلب، إنسان بيبعث الكلب بيصطاد له مثلا معزية أو بيصطاد له مثلا غزيلة أو كذا، فبيقول لو كان نجسا معناته أمرنا الله تعالى عند الصيد أنه نحن نغسل المحل اللي الكلب عض الغزيلة فيه. واستدل بدليل آخر أنه كانت الكلاب تدبر وتقبل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا المسجد كان من تراب، كان أرضيته تراب، فكانت تفوت الكلاب من باب وتطلع من باب تاني، ما أحد كان مصاب يضربها، فقول يمكن كانت تبول فيه، وممكن لو ما كانت تبول، ما أنتوا عم تقولوا النجسة إذا ما لحست ظهره أو جسمه أو صدره بالتراب ما أنت نجسته، فليش الصحابة ما كانوا يغسلوا التراب من وراء الكلب، ما أنت الكلب طاهر. هذا دليل مين؟ الإمام مالك. طبعا الجمهور ردوا عليه، ردوا عليه، قالوا بالنسبة للغزال إذا صاب الغزال، يعني القرآن ما ذكر أنه يغسلوا، ولكن الناس طبيعتها يعني بتغسل المحل، يعني ما دغري بياكلوا الغزال ما بدون يغسلوه ويشوه او يقلوه بينضف بيغسلوه قبل. الامر الثاني بالنسبه للكلاب كانت تمشي بالمسجد النبوي، بيقولوا الصحابه يعني ما مجرد ما مشى الكلب يعني صار عم دندل النجاسة عم يشرشر النجاسة، لا، قالوا اذا كان الكلب رطب بعدين الأمر كان إذا عمت به البلوى يعني صار فيعفى عنه، بقولوا ما هو دليل. أما لما قال عليه الصلاة والسلام اغسلوه 7 مرات من ولغ الكلب، ما عنده دليل نجاسة، فدليل الجمهور على نجاسة الكلب هو الصحيح، الكلب نجس. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وأما الخنزير فنجس لأنه أسوأ حال من الكلب، لأنه مندوب إلى قتله من غير ضرر فيه ومنصوص على تحريمه، فإذا كان الكلب نجسا فالخنزير أولى. وأما ما تولد منهما أو من أحدهما فنجس لأنه مخلوق من نجس فكان مثله.
هل بالنسبة للخنزير هل هو نجس أو غير نجس؟ طبعا بدنا نقرأ كلام الإمام النووي لأن كلام مهم، تفضل.
نعم. قال النووي رحمه الله: نقل ابن المنذر في كتاب الإجماع إجماع العلماء على نجاسة الخنزير، وهو أولى ما يحتج به لو ثبت الإجماع، ولكن مذهب مالك طهارة الخنزير ما دام حيا. وأما ما احتج به المصنف فكذا احتج به غيره ولا دلالة فيه، وليس لنا دليل واضح على نجاسة الخنزير في حياته. وأما
نقف.
قول
نقف. شوف شوف أنصاف العلماء. الإمام النووي مذهب الشافعية كلهم أنه الخنزير نجيس. الإمام النووي ما بيقلد تقليد أعمى بلا خلص أنا شافعي انتهى الموضوع. قال وأما قال يقول النووي قال ليس لنا أي كشافعية دليل واضح على نجاسة الخنزير في حياته. الخنزير هو عايش بيقول ما عندنا دليل أنه نجيس، مع أنه كل الشافعية قالوا بنجيسته وجمهور أهل العلم قالوا بنجيسته. النووي بيقول لك ما عندنا دليل، يعني شو الدليل أنه هو أسوأ حالة من الكلب؟ ما في شيء اسمه أسوأ حالة من الكلب. وبعدين إذا الإسلام حرموا واستقذروا ما معناته أنه صار نجيس؟ ما معناته أنه صار نجيس؟ السم حرام بس طاهر، السم طاهر. فلذلك هذا إنصاف أهل العلم، ما بيقلدوا على العمياني، ما بيقلدوا على العمياني. طيب إذا بهالفصل ما في سؤال من نكمل إن شاء الله.
طيب شيخ، هل بيكون تحريم الشافعي أو حكم الشافعي بنجاسة الخنزير هو دليلهم فيه القياس؟ بيكون فينا نقول
القياس على الكلب.
نعم،
لما قال أسوأ حالة من الكلب شو بنسمي هذا؟ بسمي شافعي قياس الأولى.
نعم،
إذا الكلب نجس من باب أولى الخنزير، والأحناف يسموه تنبيه بالأدنى على الأعلى. ولكن الإنصاف أنه الخنزير لا دليل على نجاسته، الإنصاف أنه الخنزير لا دليل على نجاسته. وأما وكذلك الخمر لا دليل على نجاستها، لا الخنزير ولا الخمر، ما عندنا دليل قوي في نجاستهما. نعم كمل.
نعم. قال وأما لبن ما لا يؤكل لحمه غير الآدمي أو غير الآدمي ففيه وجهان. قال أبو سعيد الأصطخري هو طاهر لأنه حيوان طاهر فكان لبنه طاهرا كالشات، والمنصوص أنه نجس لأن اللبن كلحم المذكى بدليل أنه يتناول من الحيوان ويؤكل كما يتناول اللحم المذكى، ولحم ما لا يؤكل نجس فكذا لبنه.
هلا الإمام النووي رحمة الله عليه بين الألبان، الألبان يقصد بها الحليب. لما بقال مصطلح الفقهاء بيقول لبن يعني حليب. النووي ماذا يقول؟ يقول الألبان أربعة أقسام. أول قسم لبن مأكول اللحم، مثلا لبن حليب المعزية والخروف وكذا، هذا طاهر بالإجماع. طيب الثاني لبن الكلب والخنزير، قال نجس بالاتفاق بالإجماع. الثالث لبن الآدمي، امرأة مثلا أعطت حليب، كمان هو طاهر بالإجماع. المختلف فيه لبن سائل حيوانة الطاهرة غير ما ذكرناه، لبن سائل حيوانة الطاهرة غير ما ذكرناه وسائل المنصوص نجاسته. المقصود الإمام النووي هنا لبن سائل حيوانات الطاهرة التي يحرم أكلها، لأن أول شيء قال لبن مأكول اللحم أي لا يؤكل لحمها، مثل الحمار مثلا، الحمار لا يجوز أكله. طيب إذا الأنثى الحمار أعطيت حليب ما حكمه؟ لأن الراجع عند الشافعية وغيرهم أنه نجيس، قالوا لأن لحمه حرام فصار لبنه نجسا، لحمه لا يؤكل ولبنه نجس، وهذا الراجح، وهذا الراجح والله أعلم. واضح موضوع الحليب؟ واضح. ما عم نحكي على الحليب الحيوي اللي يؤكل لحمه ما في شيء، طاهر، بس التي لا يؤكل لحمها نجس. بقى بس فصلين على السريع ونخلص إن شاء الله.
نعم. قال وأما رطوبة فرج المرأة فالمنصوص أنها نجسة لأنها رطوبة متولدة في محل النجاسة فكانت نجسة. ومن أصحابنا من قال هي طاهرة كسائر رطوبات البدن.
يعني الرطوبة المقصود العراء من فرج المرأة هو الطاهر للنجاس؟ فيه خلاف، وفي خلاف عند الشافعية. طيب مسألة الأخيرة وأما.
قال وأما ما تنجس بذلك فهو كالأعيان، فهو الأعيان الطاهرة إذا لاقاها شيء من هذه النجاسات وأحدهما رطب فينجس بملاقاتها.
ما تنجس بذلك، إنسان مثلا لمس مثل الكلب حكمنا مثلا بنجاسته، لمسوا أحدهما رطب فانتقلت النجاسة إليه، هذا المقصود بالفصل. نقف هنا لأن انتهينا من باب النجاسات يا أهل الإسلام، انتهينا من باب النجاسات، فإذا في أسئلة في هذا الباب ثم نتوسع بعون الله تعالى. يلا. بالنسبة للخمر يعني أنه المراد أنه الإسلام سماء أم الخبائث لبعض الأحاديث وغير هذا، المقصود أنه الاستقذار، يعني الآية هي أقوى دليل عندما قال بتحريم بنجاسة الخمر، هي أقوى دليل إذا ورد أدلة من السنة بنفس وجه الاستدلال أنه خبيثة أو نجسة أو رجس بهالمعنى. لا لا، مرة واحدة بكافي، مرة واحدة، هذيك السبع مرات مخصوصة بالصحن، إذا بريء وعوم الصحن بس. ايه انت لمسته ايدك مبلي ليه؟ اذا نشفت لا ما انتقلت، ايدك نسيه بس هو ايدك ما انتقلت، النجسة تنتقل بالرطوبة، اذا ما في رطوبة ما انتقلت، واضح؟ بس ايدك نسيه، بس انت بدك تغسلها ما بكفي، اذا انتبه النجسة، اذا مثلا اوضحها اكثر، اذا واحد وقع ايده بول ونشف ما معناتها صار طاهر ايده، النجاسة حكم تعبدي، عفوا الغسل حكم تعبدي، بده يغسله، ما إذا نشف ما أنت صار طاهر، لا بدك تغسل إيدك، الغسل حكم تعبدي، بس إذا أنت وإيدك حكمة نسي ولمست إيد واحد آخر من الشباب، إيده ناشفة وإيدك ناشفة، ما انتقلت النجاسة، لم تنتقل، النجاسة تنتقل إذا في رطوبة بين يا بإيدك يا بإيده، في رطوبة تنتقل، ما في رطوبة إيدك أساها نسي وإيده طاهرة، مثل الكلب، مثل ما ذكر الكلب نعتبر نس، بس إذا أنت ملحست له وظهره ناشف وإيدك ناشفة ما انتقلت النجاسة، إذا هو عرقان أو إيدك عرقان انتقلت النجاسة، واضح؟ نفس الشيء مرة واحدة، كل شيء مرة واحدة إلا لسان الكلب، لسان الكلب إذا فات بالطنجرة أو بالصحن أو بالمقلية أو كذا بدك تغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، تياب عودي غسيلة ما بيأثر مرة واحدة ما بيأثر تياب، أدلتهم قياس مثل سمينا قياس الأولى على الكلب، إنه إذا كان الكلب نجس من باب أولى الخنزير لأنه أقذر منه وأعرف منه وكذا، وقال يعني أنه مندوب إلى قتله، ما أدري أين الدليل على هذا الأمر، المصنف قال الخنزير مندوب إلى قتله، ما في دليل خاص على قتل الخنزير، يعني في حيوانات أمر الإسلام بقتلها، يقول صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلنا في الحل وفي الحل والحرام، في خمس حيوانات وما مشوفة قتله سواء حتى بالحرم تقتل، اللي الحرم يحرم فيه القتل يجوز قتله، ما ذكر منها الخنزير، فلذلك يعني نحتاج إلى دليل، هذا الكلام يحتاج إلى دليل. نعم ورد أن المسيح في آخر الزمان يقتل الخنزير، بس ما يقتله مشان موضوع نجس، ما دخل نجاسة، يقتله ليبين للنصارى أن ما كنتم تتعبدون به من أكل الخنزير فهو باطل، بدليل أني قتلته. والله أعلم. لا ما دخل، الخنزير محرم، محرم يعني الإسلام أجاز أنك تأكل الميتة عند الضرورة أو تأكل الخنزير عند الضرورة، هذه ما دخل النجاسة، هذه دخل إذا والله هددت حياة الإنسان بالموت إلا ما يأكل لقمة وما وجد إلا خنزير يجوز أكله للضرورة، بس ما أنت صار طاهر. نفس الشيء إذا غصيت أنت بلقمة لا تموت، ما في قدامك إلا خمر شربته يجوز، بس ما أنت صار الطهرة إن حكمنا بالنجاسة. واضح كيف؟ ما دخل هيدي بها. لا يطهر إلا بالماء، إلا بالماء. لا كما ذكرت أن ينشف البنطلون لا يطهر إلا بالماء، هذا أمر تعبدي.
شيخي، هذا أخ يسأل عن الفرق بين التنعم بنعم الله تعالى وبين الإسراف.
التنعم إنسان التمتع بنعم الله، وبين الإسراف، الإسراف هو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد بالتوسع بالنعم، مجاوزة الحد. يعني مثلا إنسان يشتري سيارة حقها 100,000 دولار، إسراف هذا، خاصة في زمن في ناس عمودوا من جوا، هذا إسراف. بس والله إنسان مرتاح اشترى سيارة 20-30,000 دولار، ما هو إسراف إذا مرتاح. فنقول له تمتع بالنعم، عندك مال تمتع به، اشتري سيارة 30,000 ما في حرج، بس 100,000 دولار إسراف. واضح شو الفرق؟ هذا عم يضرب مثل حتى تتضح الصورة. الإسراف هو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد.
هذا أخ يسأل عن يقول ما الحل لضعف الهمة في طلب العلم؟
ضعف الهمة في العلم وفي الدين، في كل شيء، بس في طلب العلم وفي الدين كله. يعني أنت خذ قاعدة أخي الكريم، لما الإسلام يضعف حكمه في الأرض ما بقى له قوة وشوكة في الكرة الأرضية، بتلاقي الملوك وكذا يميلون إلى الدنيا والترف والمجون، فبتلاقي الناس تزهد بالعلم. ليش؟ الناس كما يقال على دين ملوكها، فتميل إلى ما تميل إليه الملوك. فبتلاقي إذا الملوك مهتمين مثلا بموضوع كذا بالرياضة، كل الشعب صار رياضي وعم يهتم بالرياضة. وإذا الإمام عنده دين وبيهتم بالعلم الشرعي والحديث، تلاقي كل الشباب صار علم الحديث. فالناس تتأثر بالملوك. فمن أجل هذا لما تجد الحكم في بلاد الإسلام بعيد عن الدين، طبيعي الناس تفتر همتها في الدين وفي طلب العلم، لأنه ما له رواج. يعني قديما كان الفقهاء، كان الخلفاء من المحدثين ومن محبي الحديث. يعني كان الأئمة سواء أيام العباسيين أو حتى الأمويين كان عندهم علم، كان عندهم علم. أنا أذكر أحد الأئمة، بدي أحاول أجيب اسمه، يعني كان عم يتكلم مع الإمام، مع أبو جعفر المنصور الزهري، الإمام الزهري. فكان المنصور عنده علم، أبو جعفر المنصور عنده علم كبير، ولكن ما استطعت يعني أنا أدخل عليه بموضوع إلا كان عنده علم فيه. حتى فتح باب ما عنده علم فيه أنا توسعت فيه. فلذلك وقتها كان كل العالم مهتم، الناس بطلب العلم. لا، الخليفة الأكبر عنده اهتمام بالعلم وتشجيع للعلماء، فكل الناس تنشأ على هذا. أما اليوم العلم الشرعي لماذا يطلب؟ يعني إذا كان إنسان عم يطلب من شان وظيفة، المشيخ معوش ما له قيمة، بيقول لك شو هالشغلة. وإذا عم يطلبوا من شان يطلع على التلفزيون، بيقول لك المشيخ ما حدا عم يطلع على التلفزيون، عم يطلعوا الرقاصين والرقاصات والمغنين والمغنيات. فما له دور يعني لا في الدنيا، ما له في الدنيا ظهور وبروز وفائدة دنيوية، مش هناك تفتر الهمم. إلا من كان يرغب به للآخرة لا تفتر همته، لا تفتر همته. ايوه هو مبني ولكن في حائط، يعني يمنع رؤية القبر، يمنع رؤية القبور. يعني لو كان في شباك بوشك القبر لا تصلي، اذا كان في دماغ حائط بتصلي، لان الحائط حاجز بينك وبين القبر. على كراهة، على كراهة. الاصل هو الاسلام، الاسلام ما احب ادخال القبور الى المسجد ابدا. يقول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته كان يحذر أمته، قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال كان إذا مات فيهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. يعني كان النصارى إذا واحد صالح فيهم مات بيبنوا كنيسة يعني فوق قبره وبيصلوا فيها. فلذلك الإسلام احتاط للتوحيد، قال حتى ما يختلط عند الناس شرك بالتوحيد، قال ممنوع تقربوا القبور ولا قبور الصالحين، حتى الناس ما تتأثر، صير بدل ما تصلي لله تصلي القبر صاحب القبر. فالإسلام جنب موضوع القبور، أبعد عن المساجد حتى لا تختلط عبادة الناس. وللأسف رغم هيك بتلاقي المسلمين يعني عندهم هذا الخطأ، بتلاقي كثير من العلماء والهدى دفنوا في المسجد، تلاميذتهم أو كذا في المسجد، وهذا خطأ يا أخي، هذا خطأ كبير، هذا خطأ. دفن الصالحين ولا العلماء ولا القادة بالمساجد خطأ كبير. قال عليه الصلاة والسلام ألا لا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك، إني أنهاكم عن ذلك.
شيخي نصيحة لمن يطعن في العلماء.
والله خلي يطعن العلماء، نقول له جمع يوم القيامة أدمى جمع من حسناتك، أدمى جمع من حسنات، ستزول هذه الحسنات اللي سيأخذها أهل العلم منك. إن أنت تهديهم حسناتك خلي يطعن أدمى بده. يعني مشكلة الشباب بظنوا أنه الطعن يعني بيأثر، ما حدا سألان، ما حدا سألان. إن كما ذكرنا موضوع العلم كله والدين كله ما هم تنفي، فاللي بيطعن تقول عم يطعن على حسابه. يوم القيامة بيلاقي هالعلماء واقفين عم يغض كل واحد منهم 10,000 حسنة، 10 10 10، لحق لحق. لذلك هؤلاء مفتونين يا مسلم، هؤلاء اللي يطعنوا بأهل العلم انظروا إلى خاتمتهم، غالبا لا يختم لهم بخير إلا أن يتوبوا بصدق، غالبا لا يختم لهم بخير. والله أعلم.
في عندنا سؤال أخير هون، أخ يسأل ما المقصود بالمباهلة؟
المباهلة إخوة الإسلام بدها تكون أول شيء بأمر ديني، أمر مهم، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه نصارى النجران، فدل ثلاثة أيام عليه الصلاة والسلام يناقشهم بالمسيح عليه السلام وبتوحيد الله عز وجل. فهني يقولوا المسيح ابن الله، يقولوا حاشا لله، يقولوا طيب هل يعني أنت شفت بشر يعني يخلق ويحيي الموتى وكذا؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام يعني الله تعالى أعطاه هذه الآيات ولكن ما كان يفعله إلا بإذنه الله. الأمر الثاني أنه طيب المسيح كان يحيي الموتى دليل على أنه إله، أنتم تقولون بأنه صليب، هذا ما دليل بشريته؟ لو كان إله كيف يصلب؟ يعني إله يتمكن منه كم واحد بيقتلوه بيصلبوه وبيبزوا إله؟ يعني بتعرف كيف صلب المسيح؟ أو اللي صلب عندهم، هو المسيح لم يصلب ولكن صلب هذا الخائن اللي دل عليه، الله ألقى شبهه عليه، اسمه يهوذا السخريوطي، هذا كان أحد تلامذته، خانه ودل الرومان عليه، فالله ألقى شبه المسيح عليه فأخذوه. فهذا كيف صلب؟ أن المسيحيين اعتقدوا المسيح نفسه صلب، صلب ثلاثة أيام دلوا موضوع على الصليب والناس عم تبزي عليه. هل هذا إله لا يستطيع أن يدافع عن نفسه؟ كيف يدافع عنك؟ وإذا كان المسيح يحيي الموتى بإذنه هو، ليش ما أحيا نفسه؟ فإذا ده ثلاثة أيام النبي يناقشهم عليه ما رجعوا إلى الحق، جيب لهم الأدلة الواضحة البينة ما رجعوا إلى الحق. قال لهم طيب تعالوا إذا أنتم صدقين على هذه العقيدة، أنا بجيب مرتي وولادي ونسويني وولادي، أنتم بجيبوا نسوينكم وولادكم ونطلع على الصحراء وندعو الله. أنا بقول يا رب من يقول منا، يقول أنا أقول أنك أنت الله الإله الواحد، وهم يقولون وأن المسيح عبدك ورسولك، وأن يقول أن المسيح ابنك وأنه إله، اللهم أهلك الكاذب منا والعن الكاذب منا، اللهم أهلك الكاذب منا والعن الكاذب منا. يعني إذا أنتوا ما قبلتوا بالحجة مش الحال نتلاعن، مباهلة الملاعنة، مباهلة يعني الملاعنة، نقف على صعيد واحد ونلعن الكاذب منا. قولوا طيب تاني يوم، قال لهم بكرة الصباح. تاني يوم راح النبي عليه الصلاة والسلام وجاب فاطمة تمشي خلفه والحسن والحسين، فوين النصارى هربوا؟ كان موجود السيد والعاقب والثلاثة، فشو فكروا بالليل؟ قول يا عمي إذا كان هذا النبي حق من عند الله ونحن إلى عنا بنرجع كل أولادنا بروحه. فقولوا ما بدنا هالشغلة، خوفوا لما أنهم متأكدين من دينهم، فخوفوا من المباهلة. يقول تعالى فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلما أعرضوا قالوا لا يا رسول الله خلاص نحن شو بدك منا، من اللي هنكمل؟ قالوا تدفعوا الجزية. قالوا تقرأ معنا تدفع الجزية. يقول عليه الصلاة والسلام والله لو باهلوا لرجعوا ولم يجدوا أهلا ولا مالا، كان كل أولادهم لح يموتوا. فهذه المباهلة، فالمباهلة متى تكون في الأشياء المهمة؟ والله واحد انسرق له والله تليفون سيلولر، شاكك بواحد وتعب بهلني، هذه لا تكون، تكون في الأشياء الخطيرة اللي فيها بيان للأمة، للأمة. ما أنا والله مشان تليفون تقول له مباهلني وكذا، من أجل إظهار الحق والدين. الآن مثلا في للمسلمين قوة وشوكة ودولة، بيطلبوا مثلا من اليهود نصارى تعالوا نباهل بعض، يجوز لإظهار الحق للناس، بس ما بشغلة تافهة تحكي مباهلة. والله أعلم، هذه المباهلة.